نقول أحد من صفات الله النزول، فكيف يتوصل بها؟ الذي جاء في الأدلة، الذي جاء في الأدلة أن الصفات يتوصل بها، والصفات الأخرى التي لم يأتي فيها دليل، التي لم يأتي فيها دليل، يعني موضع اجتهاد من العلماء من يلحقها ومن العلماء من يتوقف في ذلك. والتوصل فيها بذكرها أيضا، بذكر هذه الصفات. يقول أخ قوله استخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليه، ما هي المادة؟ من ظهر آدم، من ظهر آدم عليه السلام، وكل من ظهر صلب أبيه، أخرج صور ما أخرج بعضهم من بعض، وكلهم أخرجوا من ظهر آدم عليه السلام. يقول هل القرطبي ابن عطية ممن يقول في لسان الحال أم المقال؟ ابن عطية يقول في لسان المقال. القرطبي ما أظن المؤلف ذكر عنه شيئا، مجرد نقل فقط هنا، فيراجع كلامه من التفسير. اللهم يقول هل يجوز التوسل بصفات الله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بها: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم برحمتك استغيث. طيب، الميثاق الذي اخذ الله تعالى من ادم وذريته من مراته، يعني اشرح ذلك، أنه أخرجهم من ظهر آدم على صورهم، ثم قال لهم اكتبوا ربكم، قالوا بلى شهدنا، ثم ميزهم هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. كما حديث ثبتت في هذا الباب، في باب الاستنطاق أو الإنشاء إلى ذلك، إذا أحسن هذه الآثار في الأحاديث، حديث ابن عباس لا مرق، نعم، حديث من؟ أيضا موقوف، حديث أنس في الصحيحين: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشركني. هذا حديث هشام بن حكيم بن حزام. طيب، الآثار عن من جاء تفسير هذا ذلك؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن؟ أبي بن كعب، عبد الله بن عباس. القول الثاني في المسألة ما هو؟ الذي قال به المعتزلة والماتريدية وافقهم على ذلك بعض العلماء من أهل السنة، أنه لم يحصل استنطاق، إنما أخرجهم فقط وميزهم في الجنة والنار. فالآية لست بربكم قالوا بلى شهدنا، على ماذا حملوها؟ يعني على لسان الحال، أي حالهم يقرون بالتوحيد، وهي الفطرة، الفطرة التي خلقهم الله عليها. طيب، الذين قالوا الآية لا تدل على الاستنطاق بدليل أنه قال من بني آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته، ما هو الجواب عليهم؟ أخرج بعضهم من بعض وكلهم يصب هذا الرجل. الذين قالوا هذا سياق الآية يدل على أن هذا حج عليه يوم القيامة، والميثاق ليس بحجة إنما فيه بعثة الرسل. ما هو الجواب؟ أن الرسل بهم تقوم الحجة، وهم ذكرون بغير الميثاق. الميثاق بنفسه لا تقوم به الحجة، كما أنهم يقولون المراد به الفطرة، والفطرة بنفسها لا تقوم به الحجة. نواصل القرآن إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء. قال: فإذا احتجوا يوم القيامة لأن الآباء أشركوا، ونحن جرينا على عاداتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعجولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافر، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة. وعلى هذا جاءت الأحاديث التي فيها هم من آبائهم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: هم من آبائهم. وحديث أيضا ماذا سئل عن أولاد المشركين، جاء لفظ آخر، نعم، عندما سئل عن أولاد المشركين يبيتون فيصيبونهم مع آبائهم وأمهاتهم، فقال: هم منهم. فأولاد المشركين في أحكام الدنيا لهم حكم أبويهم، لهم حكم أبويهم. والآخرة اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، والذي هم هنا هو حكمه في الدنيا، فإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ويورث من آبائه، إذا مات أبواه وورثهما، فإذا أسلم أحد الأبوين والآخر مشرك. نعم، لا يكون له حكم المسلمين، لكن كصغير الطفل ممن مع من يحكم له بالإسلام أو الكفر. نعم، الذي وإليه أقرب. طيب، إذا أسلم أحدهم وما تمكن من أخذ الولد معه، أسلمت المرأة وهاجرت والولد قيم عليه في دار الكفر، فما حكمه؟ لو حكمه بما زال معه. وإذا مسكت المرأة ولدها وحاجر الأب وكذلك لو حكم زال هنالك. فإذا أسلمت المرأة أو الأب ومعه الولد وأحدهما سوى الآخر لم يسلم، فيحكم للمسلم. حكمه يكون للمسلم فيعطى أحكام المسلمين.
نعم.
لا كان أحدهما مسلم والآخر كافر فيحكم مع المسلم سواء كانت الأب أو سواء كان المسلم هو الأب أو الأم. بقي مسألة حكمهم في يوم القيامة لمسألة اختلف في هذا العلم وذكر الخلاف بطوله ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرة في أولاد الكفار ذكر خلافا كثيرا في ذلك ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير أنهم يختبرون يوم القيامة كحال أصحاب الفترة فيؤمرون بأمر فإن أطاعوا دخل الجنة وإن أطيعوا دخل النار. قالوا بهذا تجتمع الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أولاد المشركين قال هم من آبائهم ولم يقل هم من أصحاب الجنة وهذا الدليل لا يسلم لهم لأن المقصود به في أحكام الدنيا ومن آبائهم أي في أحكام الدنيا لكن لهم دليل آخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين كما في حديث عائشة في مسألة أحمد وكذلك جاء في الصحيح في مسلم عن ابن عباس وابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعلم بما كانوا عاملين قالوا هذا دليل على انه ليس لهم حكم واحد وهو الجنه لانهم يختلفون وحديث سمره بن جندب في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ابراهيم وراى حوله ولدان قال من هذا وما هؤلاء قالوا هذا ابراهيم وحوله كل مولود على الفطره فقال رجل يا رسول الله وإن كان من المشركين قال وإن كان من المشركين أي كل مولود على الفطرة وإن كان من المشركين فقالوا هذا الحديث يدل على أن من أولاد المشركين من يكون من الجنة وليس مستفادا منه أن كل أولاد المشركين كذلك لحديث الله أعلم ما كانوا عاملين ولحديث الخضر عندما قتل الطفل فقال لقد طبع يوم طبع كافرا الحديث عائشة في صحيح مسلم إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وبكثير ذكر المسألة عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا أقرب الأقوال والله أعلم. فالأدلة التي فيها أنهم يدخلون بعضهم من أهل الجنة لا يستفاد منها أن جميعهم كذلك بل هو محمول على الناس الذين علم الله أزلا أنهم سينجحون بالاختبار أو سيوفقون بالاختبار. الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإن كان الآباء مخالفين بالرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى وإذا قيل لنا نتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قدره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر عندكم معه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله موفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصلب، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها مواد عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأتى من المواد فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم الله منهم أن يفعلوا. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا ننكت على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى التقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أشكر عليه القدر، كيف الأمور قد قضيت وقد قدر الله للشقاوة وأهل السعادة، ثم يأمرهم الله عز وجل أن نعمل، وقد قضى أن هذا يعمل وأن هذا لا يعمل، وعلم وقدر وشاء ذلك وخلقه. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلقه. فالواجب على الإنسان أن يعمل ولا ينظر إلى القدر في جانب الأمر والنهي. في جانب الأمر والنهي الإنسان ينظر إلى الأوامر الشرعية ويمتثل لها، وفي جانب المصائب ينظر إلى القدر، لأنه لا حيلة له ولا عمل له في ذلك. وأما الأمر والنهي فالله عز وجل جعل الإنسان عنده القدرة على امتثال الأمر وعلى اجتناب النهي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل إنسان منا يشعر بنفسه أنه يستطيع أن يعمل الخير وأن يبتعد عن الشر، وكل إنسان منا يشعر بنفسه أنه غير مجبور على ذلك، يعمل هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر مما خلق له. وعن زهير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. نعم، حديث جابر هذا في مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبذل الناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم في بعض طرق الحديث هذه الزيادة، بعض الأخرى ما ينظر طرف فلا يجدها، وذكرها في بعض المواضع ضمن حديث سهل بن سعد في موضع من المواضع. قال في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. قوله نطفة، قوله نطفة هذه زيادة في الحديث ليست موجودة في مصادر الحديث، إنما فهمت عند بعض المحدثين وبعض العلماء ظن الأمر كذلك لما قال بعد ذلك ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، فظن أن الأربعين كلها نقطة، وكلمة نقطة ليست واردة في الحديث. وقوله ثم يكون علقة، العلقة تتعدى متجمدة. وعلى عدم ثبوت كلمة نطفة فيكون يجمع خلقه في هذه 40، وقد يتغير إلى دماء في 40 الأولى، لكن لا يصير إلى العلقة إلا في 40 الثانية. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيشبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث متفق عليه. لماذا ورد المؤلف هذا الحديث؟ عندك سؤال؟ ما يجب هذا؟ قدر من الشاهد من الحديث؟ ما أحدكم يعمل بعمل الجنة إلى آخره. يقول في الحديث ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، متى هذا؟ بعد ماذا؟ بعد كم؟ هذا 40 الثالثة، يعني بعد 120 يوم. جاء حديث يخالف ما هو الحديث أو ظاهره المخالفة، جاء حديث ظاهره التعارض مع هذا، ما هو الحديث؟ ما يذكره حديث؟ نعم حديث كذيفة بن غشيد في صحيح مسلم قال في الحقالة في الحديث ماذا إن في الرحم ملك موكلا، فإذا مر على النطفة 40 يوما أو 40 ليلة، وفي رواية 42 ليلة، وفي رواية 45 ليلة، على هذا المقدار. قال فيقول ماذا يقضي فيه الله جل وعلا، فيقدر الله عز وجل أجلها ولحمها ورزقها، أو قال فيقدر لحمها ورزقها وأجلها. من عنده صحيح مسلم قرأ لفظة؟ من يعطينا صحيح مسلم؟ إذا كان هذا ما هذا الأول هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم إذا مر بالنصفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله ويقول ربي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك الصحيح فيه فلا يزيد على أمر ولا ينقص، أي الملك لا يزيد من عنده. والرواية الثانية أربعين ليلة قال، ذكر نحو اللفظ الأول، قوله في حديث حذيفة أولا قبل أن نجمع بين الحديثين، قول بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، كل هذا تقدير، الخلق هنا بمعنى التقدير، وأما اللحم والجلد والعظام كل هذا لا يكون في هذا المقدار، لكن بعده قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، دل على أن الكتابة في هذا الوقت بعد أربعين ليلة، ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. في الرواية الثانية ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا، الجمع بين الحديثين رقم الحديث ما ذكرنا، أتلعب سيفرد الرقم نذكر الرقم في كتاب القدر من صحيح السنة. واختلف العلماء كثيرا في الجمع بين الحديثين كما ذكر الحافظ في الفتح وابن رجب في جامع علوم الحكم والنووي وشيخ مسلم، واقوى تلك الجمهور قول ابن القيم كما في التبيان في اقسام القران، قال يحمل على ما تقديرين، تقدير يكون بعد الاربعين وتقدير يكون بعد المئه والعشرين بعد الثلاث الاربعينات، وهذا أقوى قول الجمع بين الحديثين. ومنهم من رجح حديث ابن مسعود على حديث حذيفة، بل منهم من ضعف حديث حذيفة، والواقع أن أسانيده صحيحة وفي صحيح مسلم، ومنهم من قال حديث حذيفة فيه تقدير بدون كتابة وحديث ابن مسعود فيه الكتابة، وهذا يرد الرواية التي قرأناها ويكتب الملك ويكتب الملك. فأقوى الأقوال هو قول ابن القيم رحمه الله كما في التبيان في أقسام القرآن، قال يحمل على تقديرين، تقدير بعد الأربعين مع الكتابة وتقدير آخر بعد المئة والأربعين مع الكتابة، فتجتمع الأدلة لا خلاف في ذلك. ومن غير هذه الأقوال فيها ضعف راجعها من الفتح الحافظ جامع علوم الحكم ابن رجب وشرح النووي، قال رحمه الله تعالى والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلام. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وقد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قال رحمه الله تعالى وقوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، درجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أمامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل ومسألون، فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا يعني عبارات قوية جدا ومفيدة من الإمام الطحاوي رحمه الله، لأن الإنسان مهما تفكر وحاول أن يخوض في القدر فإنه يعجز عن فهمه، عليه التسليم، يعجز عن فهمه، لأنه يقول قد قدر الله وقد خلق الله وقد قضى الله أن هذا سعيد وأن هذا شقي، فكيف يتوجه الأمر إليه؟ وإذا لم يعمل يعاقب، مع أنه قد قضاه الله وخلقه على عدم الفعل ولم يوفقه للفعل ثم يعاقب على ذلك. فالواجب على الإنسان أن يؤمن أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن الله عز وجل قد أقام الحجة لبعثة الرسل، وأيضا مكن الناس من العمل، أعطاهم القدرة والمشيئة من العمل. ونعم، هناك سر من أسرار الله الذي على المؤمن، الذي يجب على المؤمن أنه يؤمن بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن كل إنسان يؤاخذ بعمله، يؤاخذ بعمله، وكل إنسان لماذا إذا عذب فيعذب بعدل الله سبحانه وتعالى، وإذا حرم أيضا التوفيق فحرم بعدل الله، ولم يوفق للإيمان بعدل الله، ولم يوفق للطاعة بعدل الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى. وإذا وفق للإسلام والطاعة والاستقامة فهذا من فضل الله عز وجل عليه. والواجب على الإنسان أن يستسلم، فعليه أن يعمل بطاعة الله، أعمل فكل من يسر لما خلقنا، فيقبل الأعمال الصالحة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويترك التفكر والتعمق في القدر، لأن ذلك سبب للطغيان كما ذكر الطحاوي رحمه الله. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وهذه العبارة أصل القدر سر الله تعالى في خلقه عبارة نفيسة، وقد قالها أيضا الإمام الأجري في الشريعة: والقدر سر من أسرار الله في خلقه، نحو هذه العبارة قالها الأجري في الشريعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. ولو ثبت لكان علي رضي الله عنه، لكان هؤلاء الأئمة مسبوقين بعلي رضي الله عنه، ولكنه لم يثبت فهو شديد الضعف. أخرجها الأجوبة في الشريعة رقم 422 و547. وفي إسناد عبد الملك بن هارون ابن عنترة كذاب، متروك وقد كذب أيضا، متروك وقد كذب. في إسناد عبد الملك بن هارون ابن عنترة متروك وقد كذب. وفيه أيضا أيوب، رجل يقال له أيوب غير معروف. وفيه إسماعيل بن عمرو البجري ضعيف، وفيه إسماعيل بن عمرو البجري وهو ضعيف، وله طريق أخرى عند ابن الطبري، عند ابن الطبري في شرح اعتقاد أصول أهل السنة. من هو ابن الطبري؟ ابن جرير. لا، هذا ابن جرير، هذا ابن الطبري، ونفس اللالكان. إذا رأيت بعضهم يعبر، إذا رأيت بعضهم يعبر أخرجه ابن الطبري، هو نفس اللالكان، لا تظنوا شخصا آخر. هو نفسه الطبري، بعضهم يعبر ابن الطبري وبعضهم يعبر دلالة كاملة. برقم 1123، 1123 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن ابي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب، من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن ابي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب، ووضع عبد الرحمن هذا غير معروف، وروايته عن علي معضله، عبد الرحمن هذا غير معروف وروايته عن علي معضله. وفي هذا الأثر أن الرجل سأل عليا عن ذلك فقال القدر سر الله فلا تكلفه، بلفظ فلا تكلفه. ثم سأله أيضا قال طريق المؤمن فلا تسلكه، ثم سأله ذلك قال بحر عميق فلا تركه. وأثر جميل، ولو كان صح وأثر جميل، وينطبق عليه هذه الألفاظ وإن لم يصح، ينطبق عليه هذه الألفاظ وإن لم يصح، فهو طريق مظلم فلا تسلكه، أي في البحث عن بحر عميق فلا تسلكه. من الذي قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، ثم رأيت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهلهم فيه ونعم أخوضهم فيه عذاب المعنى؟ من القائل؟ نعم نعم لا خير، أين تقدم معنا؟ في الطحاوية نفسها بعض المنبه من قول المؤلف ماذا؟ في متن سمح لي لكم العبارة لكن ما في متن. عند قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. لا يحتاج إلى شيء ليس بهذا الشيء مسلم. انظر هل هو عند هذه العبارة؟ نعم وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، عند هذه العبارة وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله. خلاص وقام أحيل على هذه العبارة عند شرح قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، تقدم الله من يتهم. ما حاله؟ من يذكر ما حاله؟ تذكر ما شاء الله بعده؟ هي أبو إلياس ابن بنت واحد، ابن بنت واحد. أجل على سبحانك الله وحمده.
Thank you.